أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 94 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية الإنفاق بصفة خاصة، الآية 215، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بالأمس تناولت هذه الآية وما قبلها وما بعدها في تفسير موجز من خلال في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان. واليوم إن شاء الله نتناول هذه الآيات آية آية، ونبدأ بالتفاسير الموجزة لهذه الآية التي يمكن أن نسميها آية الإنفاق. وأعتقد أنها تسبق آيات الإنفاق الكثيرة التي تجيء في آخر سورة البقرة، وهي تتوسط السورة من بعد آية الإنفاق في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جاءت هكذا مجملة. وهذه أول آية تأتي مفصلة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آيات الإنفاق في سورة البقرة كثيرة، لدرجة أنه يأتي بعد ذلك مع الجزء الثالث يعني حوالي ربع ونصف عن الإنفاق. وطبعا سبق شرح آية البر الجامعة، وكان فيها الكلام عن الإنفاق: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني هذا جزء من آية البر الجامعة. هنا في آية يسألونك ماذا ينفقون، يقول الإمام الوحيدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: يسألونك ماذا ينفقون نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا وعنده مال عظيم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت هذه الآية. قال كثير من المفسرين: هذا كان قبل فرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة نسخت الزكاة هذه الآية، بمعنى نزلت في سورة التوبة فريضة الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ونزلت آية المصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. جاء في أحكام القرآن لابن عربي رحمه الله تعالى هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون فيها قولان، أحدهما أنها منسوخة بآية الزكاة كما تقدم في غيرها، فإن الزكاة كانت موضوعة أولا في الأقربين، ثم بين الله مصارفها في الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. الثاني أنها مبينة مصارف صدقة التطوع، وهو الأولى، يعني الأولى من أن يقال إنها منسوخة، لأن النسخ دعوى وشروطه معدومة هنا، وصدقة التطوع في الأقربين أفضل، في الأقربين أفضل من غير منها في غيرهم، يدل عليه ما روى الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. قالت زينب امرأة عبد الله لزوجها: أراك خفيفة ذات اليد، فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك، فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقالت: أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وفي رواية: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وروى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد المعطي العليا، يد المعطي العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. في رواية مفسرة: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. ولا شك أن هذا في باب الصدقة وليس في باب الزكاة، لأن الزكاة لا تجوز على من يجب علينا أن ننفق عليهم. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ، ومراعاة ذي الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص. وتمام المسألة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. انتهى تفسير الشيخ ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن بشيء يسير من التصرف. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه الصحابة الرحمة والرضوان يسألونك ماذا ينفقون، سألوا عن أموالهم أين يضعونها، فنزلت أو نزلت في إيجاب نفقة الأهل والصدقة، ثم نسخ في الزكاة. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يسألك المؤمنون في شأن الإنفاق، فقل لهم إن الإنفاق يكون من المال الطيب ويعطى للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن انقطع عن ماله وأهله، وما تفعلوا من عمل خير فإن الله يعلمه وهو يثيبكم عليه. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربا إلى الله تعالى، وعلى من ينفقون؟ قل لهم أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين والأقربين من أهلكم وذوي أرحامكم واليتامى والفقراء والمسافر المحتاج الذي بعد عن أهله وماله، وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه السحاب والرحمة والرضوان قال في المفردات: من خير من مال، إذ المال يطلق عليه لفظ الخير، والأقربين كالإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم، وما تفعلوا من خير ما شرطية ومن بيانية، والخير هنا لسائر أنواع البر والإحسان فإن الله به عليم. الجملة علة لجواب الشرط المحذوف والمقدر يثيبكم عليه، والمعنى الكريم للآية مع سبب النزول: سأل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان ذا مال، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق، فنزلت الآية جوابا لسؤاله، فبينت أن ما ينفق هو المال وسائر الخيرات، وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به، فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا. ومن هدايات الآية سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا طريق العلم، ولذا قالوا السؤال نصف العلم. وأفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية إن كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون، والترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه. انتهى تفسير الشيخ الجزائري أيسر التفاسير رحمه الله تعالى. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله قال: نزلت في عمرو بن الجموح وكان كثير المال، فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق على من ننفق؟ فبين الله فيها من ينفق عليه. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: أي يسألونك عن النفقة، وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق عليه، فأجابهم عنهما بقوله: قل ما أنفقتم من خير، أي مال قليل أو كثير، فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم، وأعظمهم حقا وأعظمهم حقا عليك وهم الوالدان، الواجب برهما والمحرم عقوقهما، ومن أعظم برهما النفقة عليهما، ومن أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهما. ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر، ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم، الأقرب فالأقرب على حسب القرب والحاجة، فالإنفاق عليهم صدقة وصلة. واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم، فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب، فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفا. والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، فينفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم. وابن السبيل أي الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة عمم تعالى فقال: وما تفعلوا من خير، أي من صدقة على هؤلاء وغيرهم، بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه وكثرة نفقته وقلتها وشدة الحاجة إليها وعظم وقعها ونفعها. هذا تفسير السعدي رحمه الله تعالى. وبذا نكون قد وقفنا على التفاسير الموجزة، وهلموا ننطلق إلى التفاسير المفصلة مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. قال: الآية تنظيم الصدقات. وفي المفردات: المساكين هم من لا يجدون كفايتهم ولو مع العمل، كما قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وابن السبيل الغريب المنقطع عن وطنه ولا مال معه، ويمكن إطلاقه على اللاجئ أو المهاجر ولا مال يكفيه. وفي المعنى الإجمالي: يسألك المؤمنون في شأن الإنفاق، إن الإنفاق يكون من المال الطيب ويعطى للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن انقطع عن ماله وأهله، وما تفعلوا من عمل الخير فإن الله يعلمه وهو يثيبكم عليه. وفي التفسير سبب النزول: قال الألوسي عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم، فأنزل الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. في تفسير مقاتل لما أمره الله بالصدقة قال عمرو بن الجموح الأنصاري: يا رسول الله كم ننفق على من ننفق، فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفقونه من أصناف الأموال، قل لهم ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه للوالدين قبل غيرهما، لأداء الحق. وهذا يكون وفاء لبعض حقوقهما، وللأقربين وفاء لحق القرابة والرحم، ولليتامى لأنهم فقدوا الأب الحاني الذي يسد عوزهم، والمساكين لفقرهم واحتياجهم، وابن السبيل لأنه كالفقير لغيبة ماله وانقطاعه عن بلده. ولقد سارت هذه الآية مع نوازع الفطرة، فالإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين، عياله ووالديه، فحثته على الإنفاق عليهم ليمسح آلامهم وليوثق روابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية. ثم سار الإسلام بالمنفق خطوة أخرى وراء أهله المقربين، وحثه على الإنفاق على اليتامى الصغار الضعاف، ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون، ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل. والإسلام بهذا يقود النفوس إلى الخير والتطهر والزكاة، ويهدف إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم، ويقود نفوس المجتمع كله إلى التماسك والتعاطف. والأكثرون على أن الآية في صدقة التطوع، وليس في الزكاة، واستدل بها من أباح صرفها للوالدين. الأكثرون على أن الآية في صدقة التطوع وقيل في الزكاة، واستدل بها من أباح صرفها للوالدين. والأولى والأول أرجح لعموم كلمة خير وخصوص الزكاة وكونها مقدرة، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذا تدليل قصد به الحض على فعل الخير في جميع مجالاته ولجميع الأفراد المحتاجين له، لأن المؤمن عندما يشعر بأن الله يرى عمله ويجازيه عليه بما يستحق، يشجعه ذلك على الاستمرار في عمل الخير. انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قوله تعالى: يسألونك، أي الصحابة رضي الله عنهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال هنا سؤال علم، ما هو سؤال دعاء ولا مسألة، يعني كما زعمت الصوفية أنه خير من يسأل هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إذا سألت فاسأل الله. يبقى نقول لا، نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، نسأله في العلم، لكن لا نسأله سؤال دعاء أو سؤال عبادة. يسألونك، أي الصحابة رضي الله عنهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ماذا ينفقون، ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبره، وجملة ينفقون صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. وهذا إذا لم تلغى ذا، فإذا ألغيت صار الإعراب كالتالي: ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم لقوله تعالى ينفقون، وينفقون فعل مضارع والفاعل الواو، والمفعول ما سبق، والمعنى لا يختلف على الإعرابيين. والسؤال هنا عن المنفق لا على المنفق عليه، والسؤال هنا عن المنفق لا على المنفق عليه أو على المنفق، اللي هو ماذا يعني يخرج. أي يسألونك ماذا ينفقون من أموالهم جنسا وقدرا وكيفا. قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ما شرطية، فعل الشرط أنفقتم، وجوابه فللوالدين. قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله إنما أجابهم عن محل الإنفاق لا عن ماذا ينفقون، لكن من تأمل الآية تبين له أن الله أجابهم عما ينفقون وعما ينفقون فيه، لقوله تعالى: ما أنفقتم من خير، ففي هذا بيان ما ينفقون، وفي قوله تعالى فللوالدين بيان ما ينفقون فيه. قوله تعالى فللوالدين، أي الأب والأم وإن علوا، والأقربين جمع أقرب، وهو من كان أدنى من غيره إلى المنفق، فأخ وابن أخ فالأقرب الأخ، وعم وابن عم فالأقرب العم، وابن أخ وعم فالأقرب ابن الأخ. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه إذا اجتمع عم وابن أخ في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولي رجل ذكر. والقرابة لهم حق لأنهم من الأرحام، لكن الأقرب أولى من الأبعد. ويدخل في الأقربين الأولاد من بنين وبنات وإن نزلوا. قوله تعالى: واليتامى جمع يتيم، وهو مشتق من اليتم والانفراد، والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ، وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالد مع صغره، فهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما. قوله تعالى: والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي ليس عنده مال، سمي كذلك لأن الفقر قد أسكنه وأذله. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان. وتجد في القرآن أن الفقير يأتي وحده والمسكين يأتي وحده، والفقير والمسكين يجتمعان. ففي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يشمل المساكين. وفي قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يشمل المساكين. وفي قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، يدخل فيه الفقير. وكذلك هنا. وفي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكر الصنفين جميعا. قوله تعالى: وابن السبيل، هو المسافر الذي انقطع به السفر، والسبيل هو الطريق، وسمي ابنا للسبيل لأنه ملازم له أي للسبيل، وكل ما لازم شيئا فهو ابن له، كما يقال ابن الماء لطير الماء لأنه ملازم له. وإنما ذكر الله ابن السبيل لأنه غريب في مكانه، قد يحتاج ولا يعلم عن حاجته. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذه الجملة شاملة لكل خير. هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير فعمم الله، والجملة شرطية، فعل الشرط فيها تفعلوا، وجوابه جملة فإن الله به عليم. والغرض منها بيان إحاطة الله علما بكل ما يفعلونه من خير فيجازيهم عليه. من فوائد الآية حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم، وقد وقع سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر من 12 مرة. ومنها أن من حسن الإجابة أن يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال إذا دعت الحاجة إليه، فإنهم سألوا عما ينفقون، وكان الجواب عما ينفقون وفيما ينفقون. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومنها فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين، وأنه مقدم على الفقراء والمساكين لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ومنها أن لليتامى حقا في الإنفاق ولو كانوا أغنياء، لأنه خصهم بالذكر، ثم ذكر بعدهم المساكين، فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقان اليتم والمسكنة، وإذا كانوا أقارب ويتامى ومساكين اجتمع فيهم 3 استحقاقات، وإذا كانوا مع ذلك أبناء سبيل اجتمع فيهم 4 استحقاقات. ومنها عموم علم الله بقوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ومنها أن كل فعل خير سواء كان إنفاقا ماليا أو عملا بدنيا أو تعليم علم أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه وسيجازي عليه، لأن قوله من خير نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. ومنها أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئا، لقوله تعالى وما تفعلوا من خير، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. مسألة، هل يعطى ابن السبيل إذا سأل أو يعطى وإن لم يسأل؟ هذا على أوجه: واحد، أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بالبلد عابرا فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه، حتى لو أعطيته لرأى في ذلك نقيصة له. الثاني، أن يغلب على ظنك أنه محتاج ولكنه متعفف يستحي أن يسأل، فالأولى إعطاؤه وإن لم يسأل بل قد يجب. الثالث، أن تشك في أمره هل يحتاج أم لا، فأعرض عليه الإيتاء ثم أعمل بما يقتضيه الحال. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان لهذه الآية. وبننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال: يقول الحق سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون الآية، والسؤال ورد من عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا، فقال: يا رسول الله إن مالي كثير، فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ ولم يكن يسأل لنفسه قط أو فقط، بل كان يترجع عن مشاعر غيره أيضا، ولذلك جاءت الإجابة عامة لا تخص السائل وحده، ولكنها تشمل كل المؤمنين. والسؤال عن ماذا ينفقون، فكان الشيء المنفق هو الذي يسألون عنه، والإنفاق كما نعرف يتطلب فاعلا هو المنفق، والشيء المنفق وهو المال، ومنفقا عليه، وهم قد سألوا عن ماذا ينفقون، فكأن أمر الإنفاق أمر مسلم به، لكنهم يريدون أن يعرفوا ماذا ينفقون، فيأتي السؤال على هذا الوجه، ويجيء الجواب حاملا الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد. يقول الحق يسألونك ماذا ينفقون، هذا هو السؤال، والجواب: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. إن الظاهر السطحي يظن أن السؤال هو فقط عن ماذا ينفقون، وأن الجواب جاء عن المنفق عليه. نقول: لا، لماذا نسيت قوله، قول الحق سبحانه وتعالى: إن الإنفاق يجب أن يكون من خير، فالمال المنفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خير. وبعد ذلك زاد وبين أنه: ما دمتم تعتقدون أن الإنفاق واجب، فعليكم أن تعلموا ما هو الشيء الذي تنفقونه، ومن الذي يستحق أن ينفق عليه. قل ما أنفقتم من خير، والخير هو الشيء الحسن النافع، والمنفق عليه هو دوائر الذي ينفق، لأن الله يريد أن يحمل المؤمن دوائره الخاصة حتى تلتحم الدوائر مع بعضها، فيكون قد حمل المجتمع على كل المجتمع، لأنه سبحانه حين يحملني أسرتي ووالدي والأقربين فهذه صيانة للأهل، وكل واحد منا له والدان وأقربون، ودائرتي أنا تشمل والدي وأقاربي، ثم تشيع في أمر آخر في اليتامى والمساكين. وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين، فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل المحتاجين، ويكون المجتمع قد حمل بعضه بعضا، قد حمل بعضه بعضا، ولا يوجد بعد ذلك إلا العاجز عن العمل. وعرفنا أن السائل هو عمرو ابن الجموح، وكانت له قصة عجيبة. كان أعرج، والأعرج معذور من الله في الجهاد، فليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة، فجاءه عمرو بن الجموح وقال: يا رسول الله لا تحرمني من الجهاد، فإن أبنائي يحرمونني من الخروج لعرجتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عذرك في من عذر. قال: ولكني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. هذا هو من سأل عن ماذا ينفقون، فجاءت الإجابة من الحق: قل ما أنفقتم من خير، أي ما أخرجتم من مال، لأن الإنفاق يعني الإخراج، والخير هنا هو المال، والإنفاق يقتضي إخراج المال عن ملكية الإنسان ببيع أو هبة أو صلة. وأصل كلمة الإنفاق مأخوذ من نفقة السوق، أي راجت، لأن السوق تقوم على البضاعة، وحين تأتي إلى السوق ولا تجد سلعا فذلك يعني أن السوق رائجة، ولكن عندما تجد البضائع مكدسة بالسوق فذلك يعني أن السوق لا زالت قائمة. إذن فمعنى نفقة السوق أي ذهبت كل البضائع كما تذهب الحياة من الدابة، فعندما تقول نفقت الدابة أي ماتت. وأوجه الإنفاق بينها سبحانه وتعالى في قوله: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهل كل يتيم محتاج؟ ربما يكون اليتيم قد ورث المال، لكن علينا أن نفهم أن المسألة ليست هي سد حاجة محتاج فقط، ولكنه الوقوف بجانب ضعيف في أي زاوية من زوايا الضعف، لأن الطفل عندما يكون يتيما ولا ولديه مال ثم يراك تعطف عليه فهو يشعر أن أباه لم يمت، لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آبائهم موجودون. لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات أبوهم، هنا يظهر فيه الحقد وتتربى فيه غريزة الاعتراض على القدر، فيقول: لماذا أكون أنا الذي مات والدي؟ ولكن حين يرى الناس جميعا آباءه ويصلونه بالبسمة والود والترحاب والمعونة، فلسوف يشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتمادا على وجود أبيه، لكن حينما يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة، ويترتب على ذلك أن تشيع المحبة في المجتمع الإسلامي والألفة والرضا بقدر الله، ولا يعترض أحد على وفاة أبيه، فإن كان القدر قد أخذ أباه فقد ترك له آباء متعددين. ولو علم الذين يرفضون المودة والعطف على اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه، لو علموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوي لتنافسوا على التعاطف معه، فليست المسألة مسألة حاجة مادية وإنما هي حاجة معنوية. يقول أي الشيخ الشعراوي: وأنا أقول دائما يجب أن نربي في الناشئة أن الله لا يأخذ أحدا من خلقه، وفي الأرض حاجة إليه، وارقبوا هذا الأمر في من حولكم، تجدوا واحدا وقد توفي وترك أولادا صغارا فيحزن أهله ومعارفه لأنه ترك أولاده صغارا، وينسون الأمر من بعد ذلك، وتمر فترة من الزمن ويفاجأ الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة الحي، وكأن والدهم كان محبسا على رزقهم. فحينما انتهى الأب فتح الله على الأبناء صنابير الرزق، وذلك حتى لا يفتن إنسان في سبب. وبعد الإنفاق على اليتامى نجد الإنفاق على المساكين وابن السبيل، وقد عرفنا أن المسكين هو المحتاج، وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله. ويختم الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إن الله يريد أن يرد الطبع البشري إلى قضية هي: إياك أن تطلب جزاء الخير الذي تفعله مع هؤلاء من أحد من الخلق، ولكن اطلبه من الله، وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك منفق على الأقارب واليتامى وابن السبيل، لأن الذين تريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك على جزاء، وعلمهم أن يزيدك شيئا، وعلمه لأن الذين تريدهم أن يعلموا لا يقدرون لك على جزاء، وعلمهم لن يزيدك شيئا، وحسبك أن يعلم الله الذي أعطاك والذي أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته. فحين ينفق الناس لمرضات الله يلقون من بعد ذلك النكران والجحود، فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق، واستبقى الشر ممن أنفقه عليهم. ولو أن الإنسان المسلم قصد بالإنفاق وعمل الخير مرضات الخالق الأعلى عز وجل لاستبقى ما أنفق من حسنات وثواب ليوم القيامة، ولسخر الله له قلوب من تصدق عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف. وهذه عدالة من الله تتجلى في أنه يفعل مع المرائين ذلك، لأنهم يعطون وفي بالهم أنهم أعطوا له، ولو أعطوا الله لما أنكر الآخذ جميل العطاء. أنت أعطيته لمرضاته هو، فكأن الله يقول لك سأتركك له ليجازيك. ولهذا كان المتصدق في السر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو الأفضل في صدقة التطوع. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة، فالفريضة تكون إعلانها أفضل، والنافلة يكون إسرارها أفضل. لكن لو عملت وفي بالك الله فستجد أثر العطاء وفي وفاء من أخذ. فإياكم أن تحاولوا ولو من طرف خفي أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير، ولكن كلوا الأمر إلى الله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. رحم الله الشيخ الشعراوي رحمة واسعة. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى قال: ولقد أخذ يبين الله سبحانه وتعالى أساس التكافل الاجتماعي، وهو معاونة الفقير والضعيف ودفع حاجته بالمال ولذا قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. لقد سألوا عن نوع ما ينفقون، وقد تضافرت الآيات الحاثة على الإنفاق الداعية إليه، باعتبار أن التعاون الاجتماعي ركن من أركان الإسلام. فقد قرن الله سبحانه وتعالى الصلاة بالزكاة باعتبارهما صنوين لا يفترقان. سألوا عن نوع ما ينفقون ومقداره بعد أن سمعوا الدعوة إليه، لكن الله سبحانه وتعالى قال في الإجابة عن هذا السؤال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وظاهر القول أن الجواب ليس عن السؤال، لأنهم سألوا عن النوع فأجيبوا عن المصرف، وعلى حد تعبير علماء الاقتصاد سألوا عن وعاء الفريضة فأجيبوا بموضع صرفها. فلماذا عدل الله سبحانه وتعالى عن الإجابة عن سؤالهم إلى هذه الإجابة؟ الجواب عن ذلك أن النوع والمقدار يبينه المصرف، فأجاب عن المصرف ليعلموا أن المطلوب هو سد حاجة هؤلاء، والنوع الذي يسد حاجتهم مطلوب إنفاقه. فالإجابة ببيان المصرف فيها أسلوب حكيم، وفيها إيجاز معجز، لأنه قد بيّن بها موضع الصرف وإن لم يسألوا عنه، وبيّن فيها المقدار لأن حاجة هؤلاء هي التي تعنيه، وفيها بيّن النوع، فإن كانوا محتاجين إلى ثياب يكسون، وإن كانوا محتاجين إلى طعام يطعمون، وإن كانوا محتاجين إلى مأوى يؤوون. وفي هذه الإجابة فوق ذلك تصريح بحق هؤلاء على ذويهم وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه، وهو أن يمكنوا من العيش طاعمين كاسين آوين مطمئنين، وأي مقدار ينفق في ذلك من حقهم على ذويهم وعلى الناس. إن ذلك الحق واجب على كل من عنده يسار بالنسبة لهم، واليسار يفهم في قوله تعالى: ما أنفقتم من خير. فكلمة خير تطلق بالنسبة للمال على الوفير منه لا على القليل. ومن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالخير هنا هو المال الوفير كالخير في تلك الآية الكريمة. ذكر سبحانه أن موضع الإنفاق هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. ذكر هؤلاء بذلك الترتيب، وإذا كان العطف بالواو لا يفيد ترتيبا من الناحية النحوية، فمن المؤكد أن الترتيب في الذكر يفيد معنى الأولوية من الناحية البلاغية. فالترتيب في الذكر إذن يشير بلا شك بأولوية البعض على البعض، فيسد حاجة الأبوين، ثم يسد حاجة الأقربين، ثم يسد حاجة المحتاجين من غير أسرته. وقد روي في سبب النزول عن عطاء أن هذه الآية نزلت في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي دينارا، فقال: أنفقه على نفسك. قال: إن لي دينارين، قال: أنفقهما على أهلك. قال: إن لي ثلاثة، قال: أنفقها على خادمك. قال: إن لي أربعة، قال: أنفقها على والديك. قال: إن لي خمسة، قال: أنفقها على قرابتك. قال: إن لي ستة، قال: أنفقها في سبيل الله تعالى. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي دينار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي دينار آخر. قال: أنت أبصر. فهذه الآثار تبين أن الترتيب في الذكر هنا يفيد الأولوية في العطاء إن ضاق الخير عن أن يشمل الأنواع كلها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين والأقربين من غير ذكر ما يدل على الحاجة، وذكر بقية الأصناف مع ذكر بقية الأوصاف الدالة على الحاجة، لأن الوالدين والأقربين يجب رعايتهم والإحسان إليهم وإن لم تكن فيهم حاجة شديدة. فإن كانوا في حاجة شديدة فالإنفاق ألزم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. والبر بذي الرحم مطلوب في القطيعة أشد منه عند المودة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من يصل رحمه عند القطيعة. أما بقية الأصناف فإن العطاء فيها أساس الحاجة، فاليتامى يعطون لاحتياجهم إن تركهم آباؤهم من غير مال، والمسكين هو الفقير الذي أسكنته الحاجة أو أسكنه المرض أو السن وجعله في عوز، وابن السبيل المسافر الذي لا مأوى له وقد انقطع عن ماله إن كان له مال، وأولئك يعطون ما يسد حاجتهم وينقع غلتهم. وقوله جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ذيل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه الجملة السامية لبيان فضل عمل الخير والحث عليه، لأنها تدل على فضل ذلك العمل وتدفع إلى الرغبة فيه، إذ إن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وإحساس المؤمن التقي بأن الله يرى عمله في الخير حين يعمله وأنه يبصره وهو يقدم عليه يشجعه على الاستمرار عليه، لأنه إذا كانت رؤية أي عظيم من الناس لعمل خير يعمله الإنسان يحمله على الاستمرار، فكيف إذا شعر المؤمن الذي يحس بعظمة خالق الكون بما فيه ومن فيه، ثم إنه فوق ذلك ينال جزاءين مع ذلك، أولهما رضاه وهو وحده جزاء ليس فوقه جزاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في بيان ثوابه في الآخرة: ورضوان من الله أكبر. نسأل الله من واسع فضله، نسأله رحمته ورضوانه. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وثانيهما النعيم المقيم يوم القيامة جزاء وفاقا لما قاموا من عمل صالح علمه رب العالمين وقت وقوعه وحين أدائه. نسأل الله تعالى من واسع فضله نسأل الله تبارك تعالى من واسع فضله. إذن انتهى تفسير شيخ أبي زهرة في زهرة التفاسير، وبنأخذ في ظلال القرآن الكريم. قال صاحب الظلال الأستاذ سيد قطب عليه السحائب الرحمة والرضوان في الآية: لقد وردت آيات كثيرة في الإنفاق سابقة على هذا السؤال، فالإنفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب التي كانت تواجهها وتكتنفها، ثم هو ضرورة من ناحية أخرى، من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة وإزالة الفوارق الشعورية، بحيث لا يحس أحد إلا أنه عضو في ذلك الجسد، لا يحتجن دونه شيئا ولا يحتجز عنه شيئا، وهو أمر له قيمته الكبرى في قيام الجماعة شعوريا إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عمليا. وهنا يسأل بعض المسلمين ماذا ينفقون، وهو سؤال عن نوع ما ينفقون، فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ويحدد كذلك أولى مصارفه وأقربها: قل ما أنفقتم من خير. ولهذا التعبير إيحاءان: الأول أن الذي ينفق خير، خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير في ذاته، فهو عمل طيب وتقدمة طيبة وشيء طيب. والإيحاء الثاني أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه، فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس، ثم منفعة للآخرين وعون، وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة وللنفس التزكية وللإيثار معناه الكريم. على أن هذا الإيحاء ليس إلزاما، فالإلزام كما ورد في آية أخرى أن ينفق المنفق من الوسط، لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده، ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هو خير والتحبب فيه على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس وإعداد القلوب. أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهو يربط بين طوائف من الناس، بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصر، وبعضهم رابطة الرحم، وبعضهم رابطة الرحمة، وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة، وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين. ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى، والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديدا ووضوحا، كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. هذا الترتيب يشي بمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها، إنه يأخذ الإنسان كما هو بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته، ثم يسير به من حيث هو كائن ومن حيث هو واقف، يسير به خطوة خطوة صعدا في المرتقى العالي على هينة وفي يسر، فيصعد وهو مستريح، وهو يلبي فطرته وميوله واستعداداته، وهو ينمي الحياة معه ويرقبها، لا يحس بالجهد والرهق ولا يكبل بالسلاسل والأغلال ليجر في المرتقى، ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف، ولا يعتسف به الطريق اعتسافا، ولا يطير به طيرانا من فوق الآكام، إنما يصعدها به صعودا هينا لينا، وقدماه في الأرض، وبصره معلق بالسماء، وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى، وروحه موصولة بالله في علاه. ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته، فأمره أولا بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها، وأباح له الطيبات من الرزق، وحثه على تمتيع ذاته بها من غير ترف ولا مخيلة. فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك، فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، وقال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين، عياله ووالديه، فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم، ليعطيهم من ماله وهو راض، فيرضي ميله الفطري الذي لا ضير فيه ولا ضير منه، بل فيه حكمة وخير، وفي الوقت ذاته يعول ويكفل ناسا هم أقرباؤه الأدنون. نعم، ولكنهم فريق من الأمة إن لم يعطوا احتاجوا، وأخذهم من القريب وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد، وفيه في الوقت ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول، وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية الكبير. ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدرجاتهم منه وصلتهم به، ولا ضير في هذا، فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع، فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين، تساير عواطفه وميوله الفطرية، وتقضي حاجة هؤلاء، وتقوي أواصر الأسرة البعيدة، وتضمن وحدة قوية من وحدات الجماعة المسلمة مترابطة العرى وثيقة الصلات. وعندما يفيض ما في يده عن هؤلاء وهؤلاء بعد ذاته، فإن الإسلام يأخذ بيده لينفق على طوائف من المجموع البشري يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة، وفي أولهم اليتامى الصغار الضعاف، ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس كرامة وتجملا، ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل، وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة، هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء
وهؤلاء جميعا أعضاء في المجتمع، والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم، يقودهم بمشاعرهم الطيبة الطبيعية التي يستجيشها ويزكيها فيبلغ إلى أهدافه كلها في هوادة ولين، يبلغ أولا إلى تزكية نفوس المنفقين، فقد أنفقت طيبة بما أعطت، راضية بما بذلت، متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبرم، ويبلغ ثانيا إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين وكفالتهم، ويبلغ ثالثا إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة في غير ما تضرر ولا تبرم، قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد، قيادة لطيفة مريحة بالغة ما تريد، محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد، ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى، فيستجيش في القلب صلته بالله فيما يعطي وفيما يفعل وفيما يضمر من نية أو شعور، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، عليم به وعليم بباعثه وعليم بالنية المصاحبة له، وهو إذا لا يضيع، فهو في حساب الله الذي لا يضيع عنده شيء، والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم، والذي لا يجوز عليه كذلك الرياء والتمويه، وبهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله في رفق وفي هوادة وفي غير معسفة ولا اصطناع. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير ويقيم عليه النظام، الذي يأخذ بيد الإنسان كما هو ويبدأ به من حيث هو، ثم ينتهي به إلى آماد وآفاق لا تصل إليها البشرية فقط بغير هذه الوسيلة، ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المنهج في هذا الطريق. هكذا كان تفسير الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال. وإن كنت قد وصلت إلى نهاية الوقت، لكني أختم هذه الآية بتفسير الشيخ الإمام العمدة ابن كثير عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية، قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع، وقال السدي: نسختها الزكاة وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك، فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي صرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون ابن مهران هذه الآية، ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى، وبذا يكون انتهى تفسير هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثم يأتي بعد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. موضوع المحاضرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا المحاضرة المقبلة في التفسير بعد غد الخميس إن شاء الله، غدا الأربعاء يكون رياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله التيسير والتوفيق والسداد والهدى والرشاد.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.